وأنا ذكرت أنه بعملنا 1500 شكوى ضد محققي الشباك على انتهاكات وتعذيب لم يتم تقديم أي لائحة اتهام فيها. فالأمل ضعيف، لكن دورنا بتطلب منا بالعكس تكثيف العمل وعدم يعني رفع اليد، لأنه ما في حل تاني. يعني هدول الأسرة موجودين في ظروف قاسية جدا وصعبة، حتى لو مش تعذيب لكن موجودين في ظروف وما بيقدروا يدافعوا عن حالهن، جزء كبير منهن ممنوعين من الزيارات لأنه مصلحة السجون حددت من البداية أنه بسبب الازدحام والعدد الكبير أنه هي مثلا المحكومين بتعطيهن أفضلية أخيرة. وعلى أرض الواقع منشوف أنه حتى بيصلوا محامين للسجن ويتم إعلان حالة طوارئ، وبالتالي تأجيل الزيارة مرة ورا مرة ورا مرة.
مر أكثر من 100 يوم على الحرب على غزة، نشهد بهاي الفترة حالة خاصة بكل ما يتعلق بالأسرى وعمليات الاقتحام والاعتقالات. في 14 الشهر هاد تم إصدار بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فيه بنحكى عن اعتداءات تنفيذ عمليات الاقتحام والتنكيل خلال حملات الاعتقالات. نحكي كمان عن اعتداءات بالضرب المبرح إلى جانب عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين. بالإضافة، البيان بيوضح حالة استثنائية بشهدها الشعب الفلسطيني في سياق الأسرى. في أكثر من 8800 أسير وأسيرة، منهم 200 نساء، فوق 350 طفل، وفي أكثر من 3290 حالة اعتقال إداري. وإحنا بنحكي عن النسبة الأعلى من وقت الانتفاضة الأولى في العام 1987. نذكر كمان أنه بهاي الفترة إسرائيل بتستخدم قانون بريطاني قديم بيتيح لإلها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لفترة بتتراوح ما بين 3 لحد 6 أشهر، وممكن يتم تجديد هاي الفترة بدعوى وجود ملف سري للمعتقل. معنا اليوم المحامية والحقوقية جنان عبدو، مختصة في مجال حقوق الإنسان وبتشتغل في لجنة مناهضة التعذيب. قبل ما نبدأ بدي أذكركم تتابعونا على اليوتيوب أو على كل منصات البودكاست أو على موقع عرب 48. تحياتي جنان.
أهلاً آية.
جنان عبدو محامية مختصة في مجال حقوق الإنسان وفي قضايا التعذيب بالتحديد، وبتشتغل في لجنة مناهضة التعذيب. عملياً إحنا اليوم بنحكي على أكثر من 8800 أسير وأسيرة، هذا بناءً على بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني من قبل يومين. وسجلت أكثر من 5800 حالة اعتقال من 7 تشرين الأول 2023، من بينهم إحنا بنحكي كمان على أسرى من غزة، وفي من بين هدول الأسرى اللي من غزة بنحكي على 142 أسيرة بشمل أمهات مع أطفالهن من غزة. جنان، إحنا بنشهد حالة استثنائية وغير مسبوقة، كيف بتوصفوا اليوم الوضع في السجون؟
يعني حتى يمكن للتصحيح، على ما أعتقد مبارح نشر من قبل هيئة الأسرى إنه عدد المعتقلين والمعتقلات منذ 7 تشرين ارتفع ل 5930، وهذا المميز لهذه الفترة، التكثيف الكبير في الاعتقالات اللي أدى لازدحام كبير في السجون، السجون اللي تدار من قبل مصلحة السجون. طبعا معروف في سجون بمسؤولية الجيش. فيما يتعلق بالسجون اللي تابعة لمصلحة السجون، يعني احنا كنا شاهدين المؤسسات والمحامين على تغييرات في المعاملة، على ظروف قاسية وصعبة اللي اضطرتنا انه نقدم التماس للمحكمة العليا خوفا على الأسرى والمعتقلين الموجودين في رعاية أو تحت سيطرة مصلحة السجون، لأنه بشكل عام تم الإعلان، مع إعلان حالة الحرب تم إعلان حالة طوارئ في السجون، وتم تعديل في قانون مؤقت حالة الطوارئ اللي هو تعديل لقانون أنظمة السجون، وتم التصريحات من قبل مفوضية السجون إنه مصلحة السجون ملتزمة بالحد الأدنى من الحقوق ومن الشروط المعيشية، والقانون المذكور أعطى صلاحيات بن غفير بصفته مسؤول عن السجون ضمن وزارته وزارة الأمن القومي إنه بإمكانه إجراء تعديلات وتغييرات وتقليصات، وهذا بالفعل اللي حدث
ضمن حالة الطوارئ اللي...
ضمن حالة الطوارئ. يعني على سبيل المثال تم تعريف بعض الأمور إنها رفاهيات مثل الكانتينا. الكانتينا لمن لا يعرف هي دكان داخل السجن اللي الأسرة بأموالهن الخاصة اللي مسموح للأهالي يضعوها في حسابهن الخاص اللي بتسيطر عليه طبعاً وبتديره مصلحة السجون.
نعم.
كانوا يشتروا المواد الطعام الغذائية. تم سحب كل الأجهزة الكهربائية، قطع الكهرباء، وهي بحجج أمنية طبعا.
نعم، يعني عمليا إحنا عم نحكي على حالة فرض عقاب من الأسرة، ونتحدث كمان عن الاعتداءات عليهم، المعاملة السيئة زي ما بنحكي، تقديم أكل غير صالح أو غير كافي، بتشاركوا عدة أسرة، منع زيارات، منع لقاء محاميين ومحاميات، قطع الكهرباء زي ما هلأ ذكرتي، اكتضاض، يعني الشهادات بتقول إنه ما بعتوا ملابس مناسبة ولوازم مناسبة للنوم في هاي الفترة. كجهة اللي أنت مختصة في مناهضة التعذيب، هل هاي مثلا تعد أساليب تعذيب؟ أو إذا بدنا نسأل السؤال في يعني بشكل آخر، كيف يعرف التعذيب حسب القانون الإسرائيلي؟
يعني إحنا بتمحور عملنا في اللجنة لمناهضة التعذيب في بنود اتفاقية مناهضة التعذيب اللي سنت في 1984، إسرائيل وقعت عليها وأقرتها في العام 91. معنى إقرارها إنه إسرائيل ملتزمة فيها، وفي بنود في الاتفاقية بنت 4 بلزموا الدول اللي أقرت الاتفاقية إنها تعمل إجراءات داخلية في قانونها وتعديلات حتى تمنع التعذيب. لكن
قبل ما تكملي بس سؤال صغير عشان يكون واضح، لما إحنا بنحكي على اتفاقية مناهضة التعذيب اللي تم سنها بال1984، إحنا بنحكي على إشي دولي اللي كان؟
صحيح، اتفاقيات يعني تبعت هيئة الأمم اللي إسرائيل موقع عليها. لكن حتى اليوم إحنا صرنا بال24، إسرائيل ما سنت قانون بمنع التعذيب، وهي بتعتمد في يعني على القوانين الداخلية، قانون الجنايات، قانون الإرهاب اللي هي بتستعملهن في حالة الأسرى السياسيين. هذا الاتفاقية بتعرف شو هو التعذيب. التعذيب حتى يتم ويعرف إنه تعذيب في عدة عوامل، هو يعرف على إنه عمل بسبب أذى أو ألم شديد بيقوم فيه شخص ضمن مهنته، يعني هو مفوض من قبل الدولة، وهنا ممكن نحكي عن مؤسسات شرطة، جيش، شباك، اللي هو وظيفته بيقوم فيها ضمن وظيفته بهذا العمل بهدف، في هدف وفي نية، بهدف استقصاء يعني معلومات من هذا الشخص أو من شخص ثالث، أو بهدف الحصول على اعترافات. ففي بند اللي هو بند 16 في الاتفاقية اللي هو بيقول الأعمال التي لا ترقى لتعذيب لكن ممكن اعتبارها معاملة قاسية لا إنسانية وسيئة، هي كمان تعتبر بند اللي ممنوع إنه الدول تخترقه. فإذا بدنا نطبق هذه المفاهيم على ما يحدث في السجون اليوم،
نعم،
إحنا نعرف إنه في ظروف قاسية جدا ترقى، يعني بالتأكيد هي معاملة لا إنسانية وقاسية. لما بنحكي عن ازدحام في السجون، عن تقليص عدد، عن سحب الأسرة، ناس اللي بتنام على الأرض، عن منع زيارات المحامين. يعني زيارات المحامين هي حق أساس، يعني والزيارة مش صدفة. الإنسان اللي يعتقل بحاجة لمشورة قانونية بالأوضاع العادية، ويعني كم بالأحرى بالظروف اللي اليوم موجودة والاعتقالات الرهيبة اللي بنسمع عنها. اليوم بنعرف إنه الصليب الأحمر منع من زيارات السجن، الأهالي ممنوعين من زيارة أبنائهم، فبالتالي بالإضافة لتضييقات مختلفة إلغاء الفورة أو تقليصها للحد الأدنى. الفورة هي الخروج لخارج الزنزاني للساحة، سحب الأجهزة الكهربائية كلياتها، قطع الكهربائات في الكهرباء في ساعات النهار كلياته. الإشكالية إنه مصلحة السجون ما بتستعمل مصطلح إنه إحنا منعاقب، هي ما بتعترف إنها بتعاقب، هي بتدعي أو بتقول إنه وفقاً للقانون إحنا عنا صلاحية وهذا ما عملناه، قلصنا للحد الأدنى. لكن تجميع الشروط اللي هي حد أدنى هي بتشكل وضع اللي ممكن يعتبر بأقل حد معاملة لا إنسانية وقاسية، طبعا ترقى للتعذيب في حالات معينة، وخاصة في الحالات اللي في 7 حالات لأسرى اللي تم مصلحة السجون بذاتها أعلنت وفاتهن، وتم فتح تحقيقات في هذه القضايا لمعرفة أسباب الوفاة. في 2 حالات على الأقل كما نشر في تقرير فيها آرتس، اقتباس عن الطب الشرعي، التقرير اللي حصلوا عليه في الطب الشرعي وما نشرته هيئة الأسرى، نشر انه في 2 من 7 حالات الأسرى كان في علامات لعنف وكدمات على الجسم، ومش صدفة في الحالة الأخيرة في حالة أبو عصب تم إبعاد 19 سجان عن وظيفتهن لحين فحص الموضوع، لأنه اتهموا أنهن سببوا بوفاته. فيعني هذه مؤشرات خلينا نقول إنه حتى لو ما بدنا نقر ونأكد إنه عم بتم في تعذيب مباشر ومقصود، لكن العلامات يعني إذا بنحكي على النتيجة شو عم بيصير في الحقل، من الواضح إنه في ممارسات غير مقبولة غير معقولة، يعني إذا بنحكي عن قانون المعقولية غير معقولة في الممارسات مع هذه الأسرة. ومش صدفة إنه 5 مؤسسات بما فيها إحنا مؤسسات حقوقية توجهنا للمحكمة العليا حتى تقر بهذا الموضوع، لكن للأسف المحكمة العليا تبنت ادعاءات مصلحة السجون إنه هذا لحالات أمنية لاحتياجات أمنية ولطوارئ، وإنه الوضع اللي موجودين فيه الأسرة لا يرقى للتعذيب.
نعم جنان، بدي أسألك سؤال. ذكرت سابقا إنه في كان في تم يعني كان في اتفاقية دولية واللي إسرائيل مضت عليها، ولكن داخليا ما في عندها قانون يعني اللي يحد من موضوع اللي فيه نقدر نحكي عن انتهاكات التعذيب. نعم، أو تعريف يمنعه. التعذيب
صحيح.
فإذا بدي أحكي شوي بس هيك بدي أطلع خارجا عن الأشياء اللي عم يعني اللي حطيناها لحالنا، إذا في دولة اللي هي ماضية على اتفاقية هاد ما بلزمها إنه يكون داخليا عندها قانون بيعرف التعذيب ويعني بيأطر موضوع الانتهاكات؟
يعني بتصير في مساءلات واجتماعات دولية والدول بتقدم تقارير، ادعاء إسرائيل إنه هي مش بحاجة حتى الآن إنها تسن قانون لأنه القوانين الأخرى بتغطي، يعني في على سبيل المثال في قانون الجنايات في بنود مثل التنكيل بقاصر، تنكيل في شخص اللي هو يعني فائد الإمكانية إنه يسيطر على جسده وعلى إمكانياته، فهون بتدخل مثلا قضية الأسرة إنه بيتم التنكيل فيهن أو الاعتداء. يعني في عدة بنود بقانون الجنايات اللي هني بيقولوا إنه هذه ممكن تغطيها، تهم مثل التهديد مثلا، تهديدات مختلفة. فهذه البنود حاليا لما احنا بنقدم شكاوي حاليا هذه هي البنود اللي احنا بنستعملها. احنا بندعي انه شخص الموجود في السجن لا يعني لا يملك السيطرة على جسده على حريته على حرية التنقل، وبالتالي بتتم ممارسات اللي احنا بنعتبرها وفقا ل يعني لتعريفات التعذيب وتعريفات المعاملة القاسية انه احنا يعني بنعتبرها حالات تعذيب. لكن للأسف يعني حتى في الحالات العادية ما قبل 7 من أكتوبر. يعني اللجنة على مر تاريخها قدمت أكثر من 1500 شكوى، للأسف ولا شكوى لليوم قبلت، ودائما تم تفنيد ورفض الادعاءات أنه بيتم تعذيب وممارسة مهينة وقاسية، ودائما في تبريرات. يعني فكان بالحري بوضع اللي هو وضع حرب استثنائي، اللي مصلحة السجون بنفسها أكدت أنه هي مش رح تعطي ما سمته رفاهيات، إنما صحيح. الحد الأدنى، لكن بالحد الأدنى حتى في خروقات.
نعم، وكان في تصريحات عديدة، ومنها كمان تصريحات لوزير الأمن القومي بن غفير. طبعا إحنا لما بنحكي على كل ما يتعلق بالاعتداء والتنكيل فيهم، فإحنا كمان نستند على وفقا لإصدارات في الإعلام الإسرائيلي وهيئة شؤون الأسرة وكمان أسرى محررين اللي طلعوا وحكوا شو كان عم بيصير. هلأ بدنا نروح هيك لإشي اللي إحنا خلال الحرب وقبلها كل الوقت بنسمع عن الأسرى السياسيين الأمنيين اللي إحنا بنعرف فيهم، فجأة بنسمع عن مصطلح اسمه مقاتلين غير شرعيين. بهمني تشرحي لنا عن هذا المصطلح وكيف بتم التعامل مع هاي الفئة وفقا للقانون الإسرائيلي.
أوكي، في دولة إسرائيل في قانون سن بال2002 اللي هو قانون المقاتلين غير شرعيين، اللي هو بعرف مين هني وبعرف كيف يتم التعامل معهن. بناء على هذا القانون بتعرف المقاتل غير شرعي على أنه مقاتل، تستعمل كلمة مقاتل، تواجد داخل إسرائيل أثناء الحرب، وأيضا يعني بالحالة العينية اليوم من تم إلقاء القبض عليهم في غزة مقاتلين.
يعني زي اللي شفناهم مركبين بالجيبات.
لا خلينا نوضح. أوكي. هذا التعريف القانوني، يعني إحنا منتوقع منه إنه من يتم إلقاء القبض عليه ويستعمل هذا البند هو شخص اللي كان يقاتل ضد إسرائيل، سواء فيما يعرف بحدودها في داخلها أو في غزة. لكن زي ما قلنا أو شفنا إنه في صور نشرت والإعلام الإسرائيلي نشرها، والناطق باسم الجيش تحدثوا عنها، وإعلام يعني مثل صحيفة هآرتس، وتم نشره في وسائل إعلام أخرى لأشخاص. الصورة البارزة كانت لأشخاص مكومين عراة في شاحنة مفتوحة، وبينهم حتى امرأة، يعني امرأة لابسة على رأسها. فهذه صور ما كانش واضح، وإسا يعني منحكي عنها. التوقع كان إنه هدول ناس، مش كلهن على الأقل، خلينا نقول ممكن يكون بعضهن مقاتلين مباشرين والآخرين مش مقاتلين بالمرة. والتصريحات الإسرائيلية نفسها لاحقاً صرحت إنه هدول الأشخاص ما كانوا كلهن أو غالبيتهن مش مقاتلين. وجراء الانتقادات الداخلية والدولية يعني عدلت ممارساتها وصرحت إنها راح يعني المعتقلين ما تصورهن أو تمسكهن عراء، أو على الأقل ما تصورهن، لأنه يعني تصوير المعتقل بهذا الشكل هو معاملة قاسية لا إنسانية مذلة فيها هدف إذلال. وفي قانون، يعني للتوضيح، قانون المقاتلين الشرعيين تم تعديله في شهر 12، وتم إدخال بنود عليه اللي هي
مقاتلين غير شرعيين. قصدك؟
نعم، يعني في تعليمات اللي بسموها تعليمات الساعة. بشكل عام هذه تعليمات لحالات طوارئ يتم سنها اللي لثلاث أشهر أربعة أشهر، وممكن يتم تمديدها، يعني بحين قانون المواطني كان بهذا الشكل. في كتير قوانين اللي يتم سنها بشكل قوانين الساعة، يعني هي قوانين مؤقتة مش ثابتة. فتم سن بشهر 12 سن التعديل، يعني تم سن تعليمات مؤقتة اللي هي عبارة عن بند واحد اللي هو بند 10، تم إدخاله كجزء في قانون المقاتلين الشرعيين. بند 10 بالعبري بسموه ربطي عام، بند واسع اللي فيه عدة بنود. يتم تفعيله في ساعات الحرب. وهون منشوف الانتهاكات القاسية في التعديلات. على سبيل المثال، وهذا يعني من صلاحيات الحكومة بناء على قانون أساس الحكومة بند 40، إلها صلاحية إنه تفعل هذا البند. فإذا بدنا نرجع للقانون نفسه شو بيقول، يعني بالحالات العادية شخص بوظيفة مثل جندي ممكن يعتقل شخص آخر اللي هو بظن إنه مقاتل ولازم يتعرض لمحاكمة، وملزم يجيب ويصدر أمر ضده خلال 96 ساعة. 96 ساعة. اليوم بالتعديل هذا هو بيقدر ما يصدر أمر لحد 45 يوم. يعني إنسان ممكن يكون موجود في سجن، ومش شرط اعتقال اللي له مدعمات قانونية، 45 يوم بدون أمر، بدون ما حدا يعرف شو عم بيصير معاه. ليش بدون ما حدا يعرف؟ لأنه القانون بيقول يمكن إحضاره قدام قاضي، بدل بالحالة العادية للقانون 14 يوم، يعني بعد 14 يوم لازم أنت تجيبه لقدام قاضي، تم تمديده ل 75 يوم، يعني شهرين ونص. بقعد بالبداية 45 يوم، شهر ونص بدون أمر، بعدين إذا بصدر أمر تقدر إنك ما تجيبه قدام قاضي لمدة شهرين ونص، ويمنع من لقاء محامي بدل الحد الأقصى اللي بنعرفه 21 يوم لغاية 180 يوم، يعني 6 أشهر إنسان من ساعة ما اعتقل. خلينا نقول هدول الأشخاص اللي كانوا في الشاحنة اللي ما حدا بيعرف شو مصيرهن، لأنه ما بيتم التصريح عن مصيرهن. نعم. مش معروف حتى مين هن كلهن.
نعم.
هدول ممكن يختفوا لغاية 6 أشهر بدون ما يشوفهن محامي.
وهذا كله إحنا كيف منشوفه في سياق التعذيب؟ هل هذا له علاقة بفوت يعني ببند التعذيب؟
كيف بقولوا الصورة يعني المعطيات هي اللي بتجاوب، المعطيات هي اللي بتعطي إنه هذه الصورة تشير إلى إذا مش تعذيب هي بالطبع معاملة قاسية سيئة مهينة، خاصة يضاف لإلها يعني أحيانا التعذيب بيكون واضح بحد ذاته إنه عمل معين. مثلا زمان كنا نسمع بتحقيقات الأمنية عن وضعيات معينة مثل الشبح ومثل الضفدعة ومثل منع النوم اللي هي مباشرة تعذيب، لكن أحيانا التعذيب بيكون عبارة عن تجميع عوامل مختلفة اللي هي مع بعض بتشكل تعذيب. يعني لما إحنا بنحكي عن شخص اعتقل بدون أمر ما بيشوفه قاضي لمدة شهرين ونص، ولما بيشوفه قاضي كما يبدو لحد اليوم إنه بدون ما هو ممنوع من لقاء محامي، فعمليا هو بيمثل قدام قاضي بدون محامي. فعمليا كل الحقوق اللي إحنا بنعرفها اللي القانون سواء المحلي أو الدولي بحكي عنها، يعني حتى قانون أساس حقوق الإنسان وكرامته بإسرائيل بحكي عن يعني عن كرامة الإنسان وحقوقه، والتفسيرات القانونية بتقول إنه اعتقال الإنسان وسجنه لا يلغي كرامته، وإنه مصلحة السجون هي السجن يلغي فقط حرية الحركة تبعته، وبالتالي يعني القرار النابعة منها لا يلغي كرامته. لكن هذه الظروف اللي احنا عم نحكي عنها هي بتثير شكوك كبيرة لممارسة انتهاكات، وحتى بحد ذاتها بدون ممارسات اخرى هي بحد ذاتها مؤشرات لتعذيب، مؤشرات لمعاملة زي ما قلت على الاقل قاسية ومهينة. يعني انسان موجود ما بنعرف باي ظروف.
وهل إذا بدنا يعني نحكي بالتحديد عن أسرى وأسيرات من غزة، هل في أي جهة بتعرف شو عم بيصير مع هاي الناس؟ في جهة شفتهم؟
يعني إحنا نوهنا في بيان اللي أصدرته المؤسسة على أثر النشر اللي كان بهآرتس والنشر الصور، إنه هذا الأمر مثير للخوف للقلق، لأنه هذه الناس ممكن تختفي، ما في سجل، ما في شفافية، يعني كل المفاهيم اللي بنعرفها بالمحاكمات، ما يسمى المحاكمات العادلة، الشفافية والمعقولية والحقوق مثل حق إنه يشوفوا قاضي، حق إنه يشوفوا محامي غير موجودة. فهذا بحد ذاته بس يعني بيزيد الخوف على إنه هدول الأشخاص ممكن يتعرضوا، ممكن يعني كما كان التصريح يعني عنا في البيان إنه هدول الأشخاص ممكن يختفوا وممكن ما حد يعرف وين هن موجودين يعني. ولسؤالك هل يتم زيارتهن، يعني كان في محاولات في بداية الحرب، تقدمت التماسات مختلفة على حتى على العمال اللي من غزة اللي تم اعتقالهن وإلغاء، يعني كانوا موجودين بتصريح وتم إلغاء التصريح واعتبارهن مباشرة مقيمين غير شرعيين وتم اعتقالهن. للأسف ما حدا من المؤسسات الموجودة لحد اليوم أتيح لإله زيارتهن. ضيف إلى ذلك الصليب الأحمر ممنوع من زيارته، إنه هو عادة بيزور بهذه الحالات، والمؤسسات اللي هي إلها طابع رقابي مثل المستشارة القانونية، مثل الدفاع العام، ما عم بيزور. يعني مؤخرا سمعنا عن إنه المستشارة القضائية زارت سجن الجلبوع بس للمعتقلين السياسيين اللي من الضفة للإطلاع على أوضاعهم.
نعم، جدير بالذكر إنه إحنا بنحكي عن مشاهد يعني تحميل الناس عراة في غزة، هاد كان ب7/12/2023، وطبعا العمال من بدايات الحرب، ومبارح كان في كمان تقرير إنه تم اعتقال كمان أشخاص اللي هم عمال من غزة بالضفة، بحكي اللي هم عمال اللي كانوا موجودين ما قبل الحرب. إذا بدي أحكي على موضوع الاختفاء وما حدش بيعرف وينهم يعني لفترة، وإحنا بنحكي إنه مفروض بناء على مصطلح مقاتلين غير شرعيين يتم إطلاق سراحهم ممكن بعد ما يقارب 45 يوم، ولكن فعليا مش أكيد هذا الإشي يصير. هاي الناس ممكن تفارق الحياة ما حدش بيعرف، وحتى الأمر هذا ما بلزم السلطات إنها تبلغ أي إشي عن هذا الشخص. هل هذا إحنا ممكن نعرفه تحت مصطلح الاختفاء القسري جنان؟
يعني خلينا نقول احنا في عملنا في اللجنة لحد اليوم اتعاملنا او اضطرينا نتعامل مع موضوع التعذيب ومفاهيم التعذيب اللي هي بتتم، خاصة يعني تركيز عملنا في قضايا التحقيقات الأمنية واللي بيصير فيها انتهاكات. ومنفوت في قضايا الاعتقالات اللي فيها انتهاكات سواء في الضفة أو في الداخل في فترة هبة الكرامي كمان. منشوف إنه يعني في مؤشرات لمفهوم الاختفاء القسري. يعني في اتفاقية اللي سنت بال2010 اللي هي اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، اختفاءات اللي كانت تتم في دول مختلفة لمعارضة لناشطين حقوقيين بعارضوا أنظمة معينة، اللي فجأة ما حدا بعرف وين هن موجودين، الأهالي بتتصل تسأل في السجل مش موجودين ولا يعلن عن وجودهن، بعضهن برجع وبعضهن ما برجع. هذا بيميز فترات حروب، يعني في أشخاص اللي ما بترجع بيوتها بالمرة. يعني إحنا منشوف إنه هون، يعني إذا بتسأليني رأيي الشخصي، أنا بفكر في علامات ومؤشرات لاختفاء قسري على الأقل ل45 يوم. شخص اختفى، بعضهن ممكن إنه إسرائيل صرحت من خلال الصور اللي بثتها، يعني ناس قدرت تعرف مين هذا الشخص، طبعا أهليهن قدرت تعرف إذا بعد في أهالي موجودة يعني ما اختفت كمان هي، لكن هل في سجل بأسمائهن؟ هل في توضيح وين هن موجودين؟ كيف بتم التعامل معهن؟ هذه المعلومات حتى الآن غائبة. يعني في حراك بالمؤسسات اللي بتحاول الحقوقية يعني تحصل على معلومات، لكن حتى الآن المعلومات غير موجودة.
نعم جنان، واضح إنه يعني عملكم والدور اللي بتقوموا فيه على ما يبدو مقيد جدا بهاي الفترة، بس إذا هيكنا نسأل للاختتام، شو دور المؤسسات الحقوقية اليوم؟ شو آليات العمل؟ يعني هل هناك أي تفكير؟ أنت ذكرت تقديم التماسات في البداية، هل في تقديم التماسات اليوم ضد التعذيبات، ضد منع الزيارات، ضد أنه أنتم مش قادرين أصلا تفهموا مين الناس اللي تم اعتقالهم من غزة؟ دوركم بشكل عام بهاي الفترة؟
يعني خلينا نقول بشكل عام المؤسسات الحقوقية بالوضع اللي ما في إعلان حالة حرب دورها مهم جدا، وما بحكي فقط عنا، يعني عن كل المؤسسات الحقوقية اللي بتشتغل كل واحد في مجال تخصصه، دورها مهم جدا لأنه هي بتشكل رقيب. لما المحامين من قبل هذه المؤسسات بتزور السجون، هي بتكون عين وبتكون رقيب على ما يحدث، هي بتعطي معلومات للمعتقل. هل هذا اللي عم بتم؟ يعني أحيانا كتير المعتقلين بيشكولنا عن ما بيستعملوا كلمة تعذيب لأنه ما بعرفوا القانون بعضهن، والبعض الآخر بعرف، لكن المركبات لشو هن عم بمرقوا من منع نوم ومن قلة طعام ومن منع خروج لفورة أو اعتقال مثلا 14 يوم متواصل بالضبط بدون بعزل أو بمراقبة، يعني هذه تشكل علامات لمعاملات اللي دورنا ندخل فيها. اليوم بفترة الحرب دور هذه المؤسسات أهم وأقوى، ومطلوب منها إنها تعمل، والمؤسسات عم تعمل بشكل مكثف. إحنا من بداية الحرب كل المؤسسات بتشتغل أحياناً بشكل جماعي، كمان تقديم الالتماسات اللي نحكى عنها، عم تتقدم رسائل لمصلحة السجون وللمستشارة. يعني على سبيل المثال بالالتماس اللي قدمناه ضد مصلحة السجون وجبنا أدلة على خوف من انتهاكات، بعضها تصريح مباشر من معتقلين وبعضها تصريحات لقطوها المحامين، لأنه المعتقلين خايفين، وأنا ما بحكي عن غزة حاليا، أنا بحكي عن الضفة والقدس والداخل، اللي كانوا خايفين أنه يصرحوا بشو صار معهن بشكل مباشر حتى ما يتم التنكيل فيهن لاحقا من السجنين نفسهن، لأنه موجودين تحت سيطرتهن التامة. وحتى بعض البروتوكولات ويعني محاضر الجلسات المحاكم تحدثوا الأسرة وطلبوا من القضاء، واعتمدناها يعني في الالتماس، طلبوا من القضاء يتدخلوا لأنه عم بتعرضوا العنف، حتى يعني في حالة معينة كان يعني أثناء الجلسة هن كانوا موجودين في فيديو كونفرنس، ما كانوش موجودين في قاعة المحكمة، وهذا كمان يعني واحد من التعديلات اللي عملوها في فترة الطوارئ، إنه ما بيجيبوا المعتقلين، فكانوا السجنين المرافقين اللي من نحشون عماله يعني عمالهن يتهجموا عليه، فطلب من القاضي التدخل. فإحنا الالتماس للأسف كيف حكيت بالبداية يعني تبنى رواية مصلحة السجون، ووجهنا للملتمسين لتقديم شكاوي فردية وتقديم شكاوي عينية. فبالتالي اللي حدث بعدها إنه بادرنا لإرسال رسالة للمستشارة القضائية ومصلحة السجون، فصلنا فيها 20 حالة اعتداء جسدي. حاليا أنا بحكي عن اعتداءات جسدية اللي وثقت وبعدها في تقارير طبية. للأسف الرد اللي إجا إنه ما منقدر نعالج قضايا اللي هي ما فيها شخص واضح مين هو الشخص اللي تعرض لاعتداء، لأنه حتى نتابع يعني نلاحق شخص معين اللي اتعدى على أسير أو سجين، إحنا بحاجة نعرف مين هذا الشخص واسمه. فرجعونا لنقطة الصفر. وطبعا هن بيحكوا غاد على أنه مصلحة السجون هي مؤسسة عريقة وعندها تاريخ عريق، وهي بتجري فحوصات داخلية، واللي بتعدى من الطرفين سواء كان سجان على أسير أو أسير على السجان بتم ملاحقته ومعاقبته. لكن يعني على أرض الواقع بعدنا ما شفنا تقديم يعني مثل 19 سجان تم يعني وقف عن العمل، لكن لحد الآن ما شفنا لوائح اتهام ضد مسؤولين. وأنا ذكرت أنه بعملنا 1500 شكوى ضد محققي شباك على انتهاكات وتعذيب لم يتم تقديم أي لائحة اتهام فيها. فالأمل ضعيف، لكن دورنا بتطلب منا بالعكس تكثيف العمل وعدم يعني رفع اليد، لأنه ما في حل تاني. يعني هدول الأسرة موجودين في ظروف قاسية جدا وصعبة، حتى لو مش تعذيب لكن موجودين في ظروف وما بيقدروا يدافعوا عن حالهن، وجزء كبير منهن ممنوعين من الزيارات لأنه مصلحة السجون حددت من البداية أنه بسبب الازدحام والعدد الكبير أنه هي مثلا المحكومين بتعطيهن أفضلية أخيرة. وعلى أرض الواقع منشوف أنه حتى بيصلوا محامين للسجن ويتم إعلان حالة طوارئ، وبالتالي تأجيل الزيارة مرة ورا مرة ورا مرة.
نعم، هذا كمان مفتح ممكن يفتح أمامكم يعني آليات عمل ممكن مختلفة أو أخرى، يعني بتحتم الفترة كمان بتحتم وضع استراتيجيات أخرى.
صحيح صحيح،
وخاصة العمل الجماعي يعني مطلوب كما ذكرتي. جنان أنا بدي أشكرك كتير، إحنا بنعرف إنه هاي قضية اللي بتشغل يعني كل من يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهيك المحاولة على الحصول على الأقل يعني في حد أدنى الحصول على معلومات شو عم بيصير، وبعدين يمكن فعلا نقدر بشكل عين نعرف الموضوع تعذيب أم غيره. بس واضح إنه على ما يبدو في انتهاكات اللي عم بتكون. طبعا رح نكمل نتابع هذا الملف لأهميته. بشكرك كتير، يعطيك ألف عافية جنان. بس إذا بتحب تضيفي إشي هيك أخير اللي مهم تتطرق له ما كان في مجال.
يعني بس بدي أكد إنه إحنا مستمرين في عملنا رغم الظروف الصعبة، وزي ما حكيت إنه إحنا منشوف دورنا أهم ويعني ضروري في هذه الحالات اللي الأسرة ممنوعين من الزيارات سواء صليب أحمر أو أهل في بعض الحالات، أو عدد كبير منها ممنوعين من زيارة محامي. فهذه مؤشرات لحالات صعبة، وإحنا سمعنا يعني تكثيف 7 حالات وفاة أسرة داخل السجون في فترة 3 أشهر هي بحد ذاتها مؤشر كبير. أدوات العمل هي المتاحة هي محلية ضمن القانون المحلي، وطبعا الإمكانيات الدولية يعني كل الإمكانيات متاحة، لأنه كمان في مجال عملنا إحنا نفسه إسرائيل موقع على اتفاقية مناهضة التعذيب اللي بتلزمها والمفروض إنه تطبقها.
نعم، أشكرك جزيل الشكر جنان، يعطيك ألف عافية.
تسلمي وشكرا على الاستضافة.
طيب أعزائنا المستمعين، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48. بدي أطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، تنسوش تعملوا لنا متابعة. عملوا لنا متابعة كثير بيساعدنا. تنسوش تبعثوا لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على الحلقات السابقة وعلى مقترحات لحلقات قادمة أو للأسبوع القادم لقاء آخر. يعطيكم العافية.